بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة زدني العلمية أن تقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الجامع من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ جابر بن علي محمد مهجري حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الشيخ هادي بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى العلمية الثالثة المقامة بجامع العليا بمحافظة صامطة في شهر رجب عام 39 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله جل وعلا فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع المقرون بالعمل الصالح، لأن الغاية من العلم العمل، فإذا خالف العمل العلم صار العلم حجة على صاحبه يوم القيامة عياذا بالله جل وعلا. أيها الإخوة، حصلت المذاكرة في ليلة البارحة في الحديث الأول في باب الأدب، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه: رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح، وإذا عطس فحمد الله فسمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه الإمام مسلم. وذكرنا في ليلة البارحة على أن هذا الحديث أيضا رواه البخاري ومسلم، لكن بلفظ: حق المسلم على المسلم خمس. أما الحق الثالث أيها الإخوة في قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استنصحك فانصحه. إذا استنصحك أيها الإخوة أخوك المسلم فيجب عليك أن تنصح له وأن تبين له وجه الخير إذا كنت عالما به، إذا كنت عالما بهذا الأمر. وإذا لم تكن عالما فإنك تدعو له، تدعو له بالخير، تدعو له بالتوفيق، تدعو له بالتسديد في هذا الأمر الذي يريد أن يقدم عليه. وأما إذا لم يطلب منك النصيحة فإنه يشرع لك إذا سمعت به أن تنصح وكان لديك علم. فمثلا أحد جيرانك أراد مثلا أن يشتري سيارة، وأنت لديك علم بعيوب هذه السيارة وبمميزاتها ومواصفاتها، لكنه لم يستشرك ولم يطلب منك النصيحة، فيشرع لك من باب حب الخير أن تنصح هذا الجار. وتقول له يا فلان إني سمعت أنك تريد مثلا أن تشتري سيارة وأنا قد جربت هذه السيارة وفيها عيوب ولا أنصحك بها، هذا من حب الخير للمسلم. سمعت به أراد أن يشتري أرضا في مكان ما وأنت تعلم على أن هذا الموقع غير مناسب، أو أن هذا السعر الذي سمعت به سعر مبالغ فيه، فإنه يشرع لك أن تنصح من باب حب الخير له. أما إذا طلب منك النصيحة فنصحته وأنت غير عالم بهذا الأمر الذي استنصحك فيه، فإن هذا يعد من الغش، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. إذا استنصحك إنسان في موضوع وأنت ليس لديك خبرة في هذا الموضوع ولا تعلم به ونصحته من باب الجهل، فإن هذا يعد من الغش للمسلم. ولهذا جاء في عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال ماذا في الحديث المتفق عليه؟ قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فتأملوا أيها الإخوة في هذا الحديث العظيم، نجد على أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث العظيم في حديث جرير بن عبد الله جعل النصيحة للمسلم مع أمور عظيمة، وهي ماذا؟ وهي البيعة، والأمر الثاني إقام الصلاة، والأمر الثالث إيتاء الزكاة. فدل على أن هذا الأمر النصيحة للمسلم هذا أمر عظيم يحصل العبد من ورائه الخير الكثير إذا وفقه الله عز وجل لنصيحة أخيه المسلم. وأيضا كلنا يعلم الحديث المشهور، حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. فكررها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا حديث عظيم، وهذا حق عظيم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وإذا استنصحك فانصح، بين له الخير إن كنت عالما به، وإذا لم تكن عالما به دله على من يعلم، وادع له بالخير والتوفيق والتسديد في هذا الأمر الذي استنصحك به. ثم قال عليه الصلاة والسلام في الحق الرابع: وإذا عطس فحمد الله فسمته. وهذا هو الأصل بالسين، ولكن المشهور على ألسنة الناس بالشين فشمته، ولكن الأصل بالسين فسمته. ولهذا قال جمع من أهل العلم على أن التسميت والتشميت بمعنى واحد، وإلا الأصل فسمته كما ذكر ذلك أهل العلم. إذا عطس فحمد الله فسمته، يعني ادعو له بماذا؟ ادعو له بالرحمة. والعطاس أيها الإخوة نعمة، نعمة عظيمة من الله عز وجل. ولهذا ذكر كثير من أهل العلم على أنه إذا حصل للإنسان هذا العطاس وقبل أن يعطس يحصل اختلال في توازن الجسم، فإذا ما خرجت هذه العطسة فإنه بفضل الله عز وجل يحصل ويرجع هذا الاتزان، وهذه نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل على العبد. ولهذا جاء في الحديث الصحيح إن الله تعالى يحب العطاس ويكره التثاؤب، ومفهوم هذه اللفظة أيها الإخوة مفهومها أنه إذا لم يحمد الله لا يسمت ولا يشمت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس فحمد الله، جواب الشر، لأن إذا من أدوات الشر جواب الشر فشمته أو فسمته. ولهذا قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، وجاء في بعض الروايات على أن الذي لم يشمته النبي صلى الله عليه وسلم شريف من أشراف القوم، فقيل له يا رسول الله شمت أحدهما ولم تشمت الآخر، فقال صلى الله عليه وسلم هذا حمد الله وهذا لم يحمد الله. والحديث في الصحيحين، هذا حمد الله فشمته عليه الصلاة والسلام، وهذا لم يحمد الله فلم يشمته. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحق وإذا عطس فحمد الله فشمته أو فسمته. وصفة ما يقال عند العطاس أيها الإخوة جاءت في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، يحمد الله عز وجل على هذه النعمة، نعمة العطاس، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل له يهديكم الله ويصلح بالكم. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري، فدل هذا الحديث على أن العاطس إذا عطس فإنه يقول ماذا؟ الحمد لله، ويجوز له أن يزيد فيقول الحمد لله على كل حال، يجوز له أن يزيد فيقول الحمد لله على كل حال. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وصح إسناده العلامة الألباني غفر الله لنا وله أنه قال عليه الصلاة والسلام إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال. وهذه لفظة أخرى صحيحة، ولكن المشهور اللفظة الأولى الحمد لله، ولا يزيد على ما ورد، لأن بعض الناس يزيد يقول الحمد لله والشكر لله، هذه الزيادة والشكر لله لم ترد. ولهذا عطس رجل عند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فقال هذا الرجل الحمد لله والسلام على رسول الله، عطس هذا الرجل فقال الحمد لله والسلام على رسول الله، فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأنا أقول لك الحمد لله والسلام على رسول الله. وأنا أقول لك الحمد لله والسلام على رسول الله. فقال له: هذا ليس موضعه. عبد الله بن عمر قال لهذا الرجل: هذا ليس موضعه، يعني هذه اللفظة. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس الرجل أن يقول الحمد لله على كل حال. وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي وحسن إسناده العلامة الألباني غفر الله لنا وله. فهذا يدل على أن الزيادة بما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فيه مخالفة للسنة، وإذا استمر عليها يدخل في باب ماذا؟ في باب البدع التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي اللفظ الآخر: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والعاطس أيها الإخوة إذا قيل له يرحمك الله فإنه يقول ماذا؟ يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم. ويجوز له الزيادة أحيانا، يجوز له الزيادة أحيانا على هذه اللفظة. ولهذا روى الإمام مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا عطس فقيل له يرحمك الله قال: يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم، يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم. وهذه الزيادة تجوز أحيانا. وجاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا سمت أو شمت قال: عافانا الله وإياكم من النار، يرحمكم الله، عافانا الله وإياكم من النار، يرحمكم الله. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد وصح إسناده العلامة الألباني غفر الله لنا وله. ولهذا قال العلماء على أن هذا يحمل على الدعاء أحيانا، على أن هذا يحمل على الدعاء أحيانا هذه الزيادة. والتشميت أيها الإخوة، تشميت العاطس له حد، تشميت العاطس له حد. ولهذا جاء عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وعطس رجل عنده فقال له يرحمك الله، ثم عطس أخرى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الرجل مزكوم. رواه الإمام مسلم. وهذا بعد ماذا؟ وهذا بعد الثلاث. إذا عطس الأولى قلت له، إذا حمد الله قلت له يرحمك الله، فإذا عطس الثانية قلت له يرحمك الله، فإذا عطس الثالثة قلت له يرحمك الله، فإذا عطس الرابعة فإن هذا رجل مزكوم ويترك بعد الثلاث، لأنه يتبين أنه إيش؟ أنه مزكوم. ولهذا جاء في الحديث الآخر الذي أخرجه الإمام ابن ماجه وصححه العلامة الألباني غفر الله لنا وله من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشمت العاطس ثلاثا فما زاد فهو مزكوم، فما زاد فهو مزكوم. هذا للحق الرابع. الحق الخامس قال عليه الصلاة والسلام: وإذا مرض فعده. والعيادة هي ماذا؟ هي الزيارة. ولهذا قال شيخ شيوخنا الشيخ حافظ رحمه الله: ست على المسلم حق المسلم، منها عيادة المريض فاعلمي، وجدد التوبة في ذا الموطن، وبين خوف ورجاء فكني. وهذا هو الحق الخامس: وإذا مرض فعده. وعيادة المريض أيها الإخوة لها ثمرات عظيمة جليلة ولها منافع عظمى وفيها الأجر العظيم. ولهذا جاء من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائد المريض في مخرفة الجنة حتى يرجع. رواه الإمام مسلم. عائد المريض في مخرفة الجنة حتى يرجع، يعني أنه يجني من جنى الجنة حتى يرجع إلى بيته. انظروا إلى هذا الفضل العظيم. ولهذا في الحديث الآخر قالوا: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ وما خرفة الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: جناها. قال عليه الصلاة والسلام: جناها، كما رواه ذلك الإمام مسلم. ومعنى هذا أنه يزرع له زرعا في الجنة. لما يذهب إلى عيادة هذا المريض، فكلما ذهب وزار وعاد مريضا، فإنه يزرع له زرعا في ماذا؟ في الجنة. لأن الجنة ماذا؟ لأن الجنة قيعان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فضائل أيها الإخوة عيادة المريض ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ رواه الإمام مسلم. الله أكبر. انظروا أيها الإخوة لهذا الفضل العظيم. يقول عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ واسمعوا أيضا لهذه البشارة أيها الإخوة. يقول علي رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي. ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة، وكان له خريف في الجنة. رواه الإمام الترمذي، وصح إسناده العلامة الألباني غفر الله لنا وله. انظروا أيها الإخوة لهذه الفضائل العظيمة التي نفرط فيها صباحا ومساء، نفرط في هذه الأجور العظيمة التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها، ينبغي للمسلم أن يحرص عليها، لا يفرط فيها. يصلي عليك يا عبد الله أيها الزائر لهذا المريض 70,000 ملك. والصلاة هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى الدعاء، يدعو لك 70,000 ملك إذا زرته في الصباح، و70,000 ملك إذا زرته في المساء، ويكون لك خريف في الجنة. انظروا لهذا الفضل العظيم. أيضا أيها الإخوة، يستحب لمن عاد المريض ماذا يفعل؟ أن يدعو له. يستحب لمن عاد المريض أن يدعو له بالشفاء. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى مريضا قال: أذهب البأس رب الناس، واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. أذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. والحديث متفق عليه. فمن آداب أيها الإخوة زيارة المريض الدعاء ماذا؟ الدعاء له. وأيضا يجوز زيارة المريض حتى وإن كان هذا المريض كافرا، حتى وإن كان هذا المريض كافرا فيجوز لك أن تعوده، لا سيما متى؟ إذا كنت ترجو ماذا؟ إذا كنت ترجو إسلامه. ولهذا جاء في الصحيحين، جاء عند الإمام البخاري على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خادم يهودي غلام، فمرض، مرض هذا الخادم، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى الإسلام. وكان ينظر إلى من؟ إلى أبيه، إلى والده، فيقول له: أطع أبا القاسم. فأسلم هذا الغلام. فكانت هذه الزيارة سببا في ماذا؟ سببا في إسلام هذا الغلام اليهودي. وأيضا كما جاء في الصحيحين على أن النبي صلى الله عليه وسلم زار من؟ زار عمه أبو طالب، وأبو طالب معلوم أنه مات على ماذا؟ مات على الشرك، ومع ذلك عاده عليه الصلاة والسلام ودعاه إلى الإسلام، لكنه ماذا؟ لكنه لم يسلم. ففي هذين الحديثين دلالة واضحة على أنه يجوز للمسلم أن يعود المريض الكافر، لا سيما إذا كان يرجو ماذا؟ إسلامه. ثم قال عليه الصلاة والسلام في آخر هذه الحقوق في هذا الحديث: وإذا مات فاتبعه، وإذا مات فاتبعه، أي اتبع ماذا؟ أي اتبع جنازته، أي اتبع جنازته. واتباع الجنائز أيها الإخوة ما حكمه؟ فرض إيش؟ فرض كفاية. إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. لكن يحرص المسلم على ماذا؟ على اتباع الجنائز. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن القيراط والقيراطين ماذا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؟ فكم إيش؟ فكم فرطنا في قراريط كثيرة. في ماذا؟ في التفريط، في اتباع إيش؟ في اتباع الجنازة. كم فيها من الأجر العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد جنازة حتى يصلى عليها فله إيش؟ فله قيراط. ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قالوا يا رسول الله وما القيراط؟ قال مثل جبل أحد. الله أكبر، انظروا لهذا الفضل العظيم، مثل جبل أحد من الحسنات العظيمة التي يملأ بها المسلم ويزيد بها في حسناته. ولهذا قال ابن عمر: فكم فرطنا في قراريط كثيرة. ولهذا جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عودوا المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. عودوا المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وابن حبان، وقال عنه الألباني: غفر الله لنا ولا، حديث حسن صحيح. انظروا لهذا الفضل، عيادة المريض بماذا تذكرك؟ بأنك غدا ستصبح ماذا؟ ستصبح مريض، فتتذكر ماذا؟ الآخرة. واتباع الجنائز يذكرك بانتقالك إلى الدار الثانية، لأن الدور عند الله تبارك وتعالى كم؟ ثلاث. الدار الدنيا لها بداية ولها نهاية، والدار البرزخية لها بداية ولها نهاية، والدار الآخرة لها بداية وليس لها نهاية. والقبر يا عبد الله فاذكره وما وراءه ليس له من أحد براءة. والله لو علمت ما وراءك لما ضحكت ولا أكثرت البكاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث العظيم على أن عيادة المريض واتباع الجنائز يذكران ماذا؟ يذكران بالآخرة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. الله تعالى أعلى وأعلم، ونقتصر على هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة زدني العلمية أن تقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الجامع من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ جابر بن علي محمد مهجري حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الشيخ هادي بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى العلمية الثالثة، المقامة بجامع العليا بمحافظة صامطة في شهر رجب عام 39 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله جل وعلا فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع المقرون بالعمل الصالح، لأن الغاية من العلم العمل، فإذا خالف العمل العلم صار العلم حجة على صاحبه يوم القيامة عياذا بالله جل وعلا. أيها الإخوة، حصلت المذاكرة في ليلة البارحة في الحديث الأول في باب الأدب، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه: رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح، وإذا عطس فحمد الله فسمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه الإمام مسلم. وذكرنا في ليلة البارحة على أن هذا الحديث أيضا رواه البخاري ومسلم، لكن بلفظ: حق المسلم على المسلم خمس. أما الحق الثالث أيها الإخوة في قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استنصحك فانصحه. إذا استنصحك أيها الإخوة أخوك المسلم فيجب عليك أن تنصح له وأن تبين له وجه الخير إذا كنت عالما به، إذا كنت عالما بهذا الأمر. وإذا لم تكن عالما فإنك تدعو له، تدعو له بالخير، تدعو له بالتوفيق، تدعو له بالتسديد في هذا الأمر الذي يريد أن يقدم عليه. وأما إذا لم يطلب منك النصيحة فإنه يشرع لك إذا سمعت به أن تنصح وكان لديك علم. فمثلا أحد جيرانك أراد مثلا أن يشتري سيارة، وأنت لديك علم بعيوب هذه السيارة وبمميزاتها ومواصفاتها، لكنه لم يستشرك ولم يطلب منك النصيحة، فيشرع لك من باب حب الخير أن تنصح هذا الجار وتقول له: يا فلان، إني سمعت أنك تريد مثلا أن تشتري سيارة، وأنا قد جربت هذه السيارة وفيها عيوب ولا أنصحك بها. هذا من حب الخير للمسلم. سمعت به أراد أن يشتري أرضا في مكان ما، وأنت تعلم على أن هذا الموقع غير مناسب، أو أن هذا السعر الذي سمعت به سعر مبالغ فيه، فإنه يشرع لك أن تنصح من باب حب الخير له. أما إذا طلب منك النصيحة فنصحته وأنت غير عالم بهذا الأمر الذي استنصحك فيه، فإن هذا يعد من الغش، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. إذا استنصحك إنسان في موضوع وأنت ليس لديك خبرة في هذا الموضوع ولا تعلم به ونصحته من باب الجهل، فإن هذا يعد من الغش للمسلم. ولهذا جاء في عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال ماذا في الحديث المتفق عليه؟ قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فتأملوا أيها الإخوة في هذا الحديث العظيم، نجد على أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث العظيم في حديث جرير بن عبد الله جعل النصيحة للمسلم مع أمور عظيمة، وهي ماذا؟ وهي البيعة. والأمر الثاني إقام الصلاة. والأمر الثالث إيتاء الزكاة. فدل على أن هذا الأمر النصيحة للمسلم هذا أمر عظيم يحصل العبد من ورائه الخير الكثير إذا وفقه الله عز وجل لنصيحة أخيه المسلم. وأيضا كلنا يعلم الحديث المشهور حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة، فكررها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا حديث عظيم وهذا حق عظيم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وإذا استنصحك فانصح، بين له الخير إن كنت عالما به، وإذا لم تكن عالما به دله على من يعلم وادع له بالخير والتوفيق والتسديد في هذا الأمر الذي استنصحك به. ثم قال عليه الصلاة والسلام في الحق الرابع وإذا عطس فحمد الله فسمته، وهذا هو الأصل بالسين، ولكن المشهور على ألسنة الناس بالشين فشمته، ولكن الأصل بالسين فسمته. ولهذا قال جمع من أهل العلم على أن التسميت والتشميت بمعنى واحد، وإلا الأصل فسمته كما ذكر ذلك أهل العلم. إذا عطس فحمد الله فسمته، يعني ادعو له بماذا؟ ادعو له بالرحمة. والعطاس أيها الإخوة نعمة، نعمة عظيمة من الله عز وجل. ولهذا ذكر كثير من أهل العلم على أنه إذا حصل للإنسان هذا العطاس وقبل أن يعطس يحصل اختلال في توازن الجسم، فإذا ما خرجت هذه العطسة فإنه بفضل الله عز وجل يحصل ويرجع هذا الاتزان، وهذه نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل على العبد. ولهذا جاء في الحديث الصحيح إن الله تعالى يحب العطاس ويكره التثاؤب. ومفهوم هذه اللفظة أيها الإخوة مفهومها أنه إذا لم يحمد الله لا يسمت ولا يشمت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس فحمد الله، جواب الشرط، لأن إذا من أدوات الشرط، جواب الشرط فشمته أو فسمته. ولهذا قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر. وجاء في بعض الروايات على أن الذي لم يشمته النبي صلى الله عليه وسلم شريف من أشراف القوم، فقيل له يا رسول الله شمت أحدهما ولم تشمت الآخر، فقال صلى الله عليه وسلم هذا حمد الله وهذا لم يحمد الله. والحديث في الصحيحين هذا حمد الله فشمته عليه الصلاة والسلام وهذا لم يحمد الله فلم يشمته. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحق: وإذا عطس فحمد الله فشمته أو فسمته. وصفة ما يقال عند العطاس أيها الإخوة جاءت في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، يحمد الله عز وجل على هذه النعمة، نعمة العطاس، وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله. فإذا قال له يرحمك الله فليقل له: يهديكم الله ويصلح بالكم. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري. فدل هذا الحديث على أن العاطس إذا عطس فإنه يقول ماذا؟ الحمد لله. ويجوز له أن يزيد فيقول: الحمد لله على كل حال. يجوز له أن يزيد فيقول: الحمد لله على كل حال. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وصح إسناده العلامة الألباني وغفر الله لنا وله، أنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال. وهذه لفظة أخرى صحيحة، ولكن المشهور اللفظة الأولى الحمد لله. ولا يزيد على ما ورد، لأن بعض الناس يزيد يقول الحمد لله والشكر لله، هذه الزيادة والشكر لله لم ترد. ولهذا عطس رجل عند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فقال هذا الرجل: الحمد لله والسلام على رسول الله. عطس هذا الرجل فقال: الحمد لله والسلام على رسول الله. فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وأنا أقول لك الحمد لله والسلام على رسول الله، وأنا أقول لك الحمد لله والسلام على رسول الله. فقال له: هذا ليس موضعه. عبد الله بن عمر قال لهذا الرجل: هذا ليس موضعه، يعني هذه اللفظة علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس الرجل أن يقول الحمد لله على كل حال. وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي وحسن إسناده العلامة الألباني غفر الله لنا وله. فهذا يدل على أن الزيادة بما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فيه مخالفة للسنة، وإذا استمر عليها يدخل في باب ماذا؟ في باب البدع التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي اللفظ الآخر: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والعاطس أيها الإخوة إذا قيل له يرحمك الله فإنه يقول ماذا؟ يهديكم الله ويصلح بالكم. يهديكم الله ويصلح بالكم. ويجوز له الزيادة أحيانا، يجوز له الزيادة أحيانا على هذه اللفظة. ولهذا روى الإمام مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا عطس فقيل له يرحمك الله؟ قال يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم. يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم. وهذه الزيادة تجوز أحيانا، وجاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا سمت أو شمت قال عافانا الله وإياكم من النار، يرحمكم الله، عافانا الله وإياكم من النار يرحمكم الله. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد، وصح إسناده العلامة الألباني غفر الله لنا وله. ولهذا قال العلماء على أن هذا يحمل على الدعاء أحيانا، على أن هذا يحمل على الدعاء أحيانا هذه الزيادة. والتشميت أيها الإخوة، تشميت العاطس له حد، تشميت العاطس له حد. ولهذا جاء عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وعطس رجل عنده فقال له يرحمك الله، ثم عطس أخرى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الرجل مسكوم، رواه الإمام مسلم. وهذا بعد ماذا؟ وهذا بعد الثلاث. إذا عطس الأولى قلت له، إذا حمد الله قلت له يرحمك الله، فإذا عطس الثانية قلت له يرحمك الله، فإذا عطس الثالثة قلت له يرحمك الله، فإذا عطس الرابعة فإن هذا رجل مزكوم، ويترك بعد الثلاث، لأنه يتبين أنه إيش؟ أنه مزكوم. ولهذا جاء في الحديث الآخر الذي أخرجه الإمام ابن ماجه وصححه العلامة الألباني غفر الله لنا وله، من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشمت العاطس ثلاثا فما زاد فهو مزكوم، فما زاد فهو مزكوم. هذا للحق الرابع. الحق الخامس، قال عليه الصلاة والسلام وإذا مرض فعده، والعيادة هي ماذا؟ هي الزيارة. ولهذا قال شيخ شيوخنا الشيخ حافظ رحمه الله ست على المسلم حق المسلم منها عيادة المريض فاعلمي، وجدد التوبة في ذا الموطن، وبين خوف ورجاء فكني. وهذا هو الحق الخامس، وإذا مرض فعده. وعيادة المريض أيها الإخوة لها ثمرات عظيمة جليلة، ولها منافع عظمى، وفيها الأجر العظيم. ولهذا جاء من حديث ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائد المريض في مخرفة الجنة حتى يرجع، رواه الإمام مسلم. عائد المريض في مخرفة الجنة حتى يرجع، يعني أنه يجني من جنى الجنة حتى يرجع إلى بيته. انظروا إلى هذا الفضل العظيم. ولهذا في الحديث الآخر قالوا يا رسول الله وما خرفة الجنة، وما خرفة الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم جناها، قال عليه الصلاة والسلام جناها، كما رواه ذلك الإمام مسلم. ومعنى هذا أنه يزرع له زرعا في الجنة لما يذهب إلى عيادة هذا المريض، فكلما ذهب وزار وعاد مريضا فإنه يزرع له زرعا في ماذا؟ في الجنة، لأن الجنة ماذا؟ لأن الجنة قيعان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فضائل أيها الإخوة عيادة المريض ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ رواه الإمام مسلم. الله أكبر. انظروا أيها الإخوة لهذا الفضل العظيم. يقول عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ واسمعوا أيضا لهذه البشارة أيها الإخوة. يقول علي رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي. ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة، وكان له خريف في الجنة. رواه الإمام الترمذي، وصح إسناده العلامة الألباني غفر الله لنا وله. انظروا أيها الإخوة لهذه الفضائل العظيمة التي نفرط فيها صباحا ومساء، نفرط في هذه الأجور العظيمة التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها، ينبغي للمسلم أن يحرص عليها، لا يفرط فيها. يصلي عليك يا عبد الله أيها الزائر لهذا المريض 70,000 ملك. والصلاة هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى الدعاء. يدعو لك 70,000 ملك إذا زرته في الصباح، و70,000 ملك إذا زرته في المساء، ويكون لك خريف في الجنة. انظروا لهذا الفضل العظيم. أيضا أيها الإخوة، يستحب لمن عاد المريض ماذا يفعل؟ أن يدعو له. يستحب لمن عاد المريض أن يدعو له بالشفاء. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى مريضا قال: أذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. والحديث متفق عليه. فمن آداب أيها الإخوة زيارة المريض الدعاء ماذا؟ الدعاء له. وأيضا يجوز زيارة المريض حتى وإن كان هذا المريض كافرا، حتى وإن كان هذا المريض كافرا فيجوز لك أن تعوده، لا سيما متى؟ إذا كنت ترجو ماذا؟ إذا كنت ترجو إسلامه. ولهذا جاء في الصحيحين جاء عند الإمام البخاري على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خادم يهودي غلام فمرض، مرض هذا الخادم، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى الإسلام، وكان ينظر إلى من؟ إلى أبيه، إلى والده، فيقول له أطع أبا القاسم، فأسلم هذا الغلام. فكانت هذه الزيارة سببا في ماذا؟ سببا في إسلام هذا الغلام اليهودي. وأيضا كما جاء في الصحيحين على أن النبي صلى الله عليه وسلم زار من؟ زار عمه أبو طالب، وأبو طالب معلوم أنه مات على ماذا؟ مات على الشرك، ومع ذلك عاده عليه الصلاة والسلام ودعاه إلى الإسلام، لكنه ماذا؟ لكنه لم يسلم. ففي هذين الحديثين دلالة واضحة على أنه يجوز للمسلم أن يعود المريض الكافر، لا سيما إذا كان يرجو ماذا؟ إسلامه. ثم قال عليه الصلاة والسلام في آخر هذه الحقوق في هذا الحديث: وإذا مات فاتبعه، وإذا مات فاتبعه، أي اتبع ماذا؟ أي اتبع جنازته، أي اتبع جنازته. واتباع الجنائز أيها الإخوة ما حكمه؟ فرض إيش؟ فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. لكن يحرص المسلم على ماذا؟ على اتباع الجنائز. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن القيراط والقيراطين ماذا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؟ فكم إيش؟ فكم فرطنا في قراريط كثيرة. في ماذا؟ في التفريط، في اتباع إيش؟ في اتباع الجنازة. كم فيها من الأجر العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد جنازة حتى يصلى عليها فله إيش؟ فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قالوا: يا رسول الله، وما القيراط؟ قال: مثل جبل أحد. الله أكبر، انظروا لهذا الفضل العظيم، مثل جبل أحد من الحسنات العظيمة التي يملأ بها المسلم ويزيد بها في حسناته. ولهذا قال ابن عمر: فكم فرطنا في قراريط كثيرة. ولهذا جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عودوا المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. عودوا المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وابن حبان، وقال عنه الألباني: غفر الله لنا ولا حديث حسن صحيح. انظروا لهذا الفضل، عيادة المريض بماذا تذكرك؟ بأنك غدا ستصبح ماذا؟ ستصبح مريض، فتتذكر ماذا؟ الآخرة. واتباع الجنائز يذكرك بانتقالك إلى الدار الثانية، لأن الدور عند الله تبارك وتعالى كم؟ ثلاث: الدار الدنيا لها بداية ولها نهاية، والدار البرزخية لها بداية ولها نهاية، والدار الآخرة لها بداية وليس لها نهاية. والقبر يا عبد الله فاذكره وما وراءه ليس له من أحد براءة، والله لو علمت ما وراءك لما ضحكت. ولا أكثرت البكاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث العظيم على أن عيادة المريض واتباع الجنائز يذكران ماذا؟ يذكران بالآخرة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. الله تعالى أعلى وأعلم، ونقتصر على هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.